ايه العم بتاعك ده فين؟ لك العم لا عشان واسع او ملوش اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. واليوم يتكلم مؤلف على باب مهم في ما يبطل به الصيام وما لا يبطل به، وفيه عدة مسائل مهمة يفتتحها بقوله وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، وهذه كلمة مهمة، وهو جنب من أهله، يعني ليس محتلما، ليس محتلما. المحتلم النائم الذي يرى في نومه شيئا يجعله ينزل المني وهو غير مريد لذلك، فيصبح جنبا من احتلام. أما الذي معنا الآن فيصبح جنبا من جماع أهله. فرق بين المسألتين. ثم يغتسل ويصوم، هل هذا الذي أدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني جنب من جماع، وأذن الفجر وهو جنب ولم يغتسل، هل هذا يؤثر في صومه أو سيؤثر على صومه أم لا؟ هذه هي مسألة الباب، فهي مسألة مهمة. البخاري عندما روى هذا الحديث في كتاب الصيام قال: باب الصائم يصبح جنبا، وذكر هذا الحديث في 4 مواضع. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، يعني سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن سمعه في قصة جميلة. يقول: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة، حاء يعني تحويل. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان بن من؟ ابن الحكم، أن عائشة وأم سلمة أخبرتا، يعني عائشة وأم سلمة أخبرتا عبد الرحمن وكان معه ابنه أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي بخلاف ذلك، لأن من أدركه الفجر وهو جنب من جماع وأدركه الفجر فإنه لا يصح صومه. ويذكر أنه سمع ذلك من الفضل بن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره ابن كثير وهو موجود في المسند وغيره وسنده جيد. فكان أبو هريرة يفتي بذلك، فمروان بن الحكم أرسل لأم المؤمنين عائشة وكذلك أم المؤمنين أم سلمة يسألهما عن ذلك، فلما أخبره عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بهذا الذي سمع من أم المؤمنين أراد مروان أن يبلغ بهذا أبا هريرة، قال والله لتقرعن بها أبا هريرة. فاعتذر إليه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال إنه جار لي وفي رواية إنه لصديق لي وأكره أن أواجهه بما يكره جزاك الله خير أو بما لا يحب. فأقسم عليه وأصر عليه أن يأتي إلى أبي هريرة ويبلغه ذلك. ذكر البخاري هذه القصة ثم وصل إلى أن حدث بذلك يعني أبو هريرة، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. قال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، لأن هذا الحديث يعني معناه لم يسمعه مباشرة من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولكن سمعه من الفضل بن عباس. البخاري علق على هذا بقوله والأول أسند من حيث الرواية. هذا الحديث الذي معنا حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أسند يعني أقوى من حيث السند وهو أرجح كذلك، لأن ما في الصحيح القاعدة التي في المصطلح في عند الترجيح يقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما في غيرهما. وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة رجع بعدما سمع الحديث وبعضهم رجح النسخ، أن هذا الحديث حديث الفضل بن عباس منسوخ بحديث عائشة أم سلمة، لكن ابن كثير اعترض على هذا بأن النسخ يحتاج إلى التاريخ، وهو اعتراض صحيح، لابد للنسخ من تاريخ. قال ابن عبد البر إنه يعني هذا الأمر صح وتواتر يعني كون الجنب يدركه الفجر وهو جنب من جماع ويريد أن يصوم يغتسل بعد الفجر ويصوم، يقول إن هذا الأمر صح وتواتر. قال ابن دقيق العيد صار ذلك إجماعا أو كالإجماع، وجزم النووي بأنه إجماع. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة يعني صلاة الفجر وأنا جنب فأصوم. فقال له الرجل لست مثلنا يا رسول الله، لست مثلنا، قد غفر أو غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه شبهة عند هذا الرجل، قال أنت لست مثلنا غفر لك، فرد عليه وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي. يعني هذه الأمور ليس فيها خصوصية. والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي. يعني هذا أمر لكل الأمة، وهذا تيسير على الأمة كلها، وليس هذا خاصا بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن القاعدة أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. أي أحد يدعي الخصوصية في أمر من الأمور تقول له هات الدليل، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ابن كثير رحمه الله تعالى رأى محملا آخر في الجمع بين الحديثين، قال: ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال، يعني فلا صوم له كامل. قال ابن كثير: وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم. هكذا يرى ابن كثير أن هذا المسلك، يعني المراد هنا نفي الكمال، فلا صوم له، يعني ينفي كمال الصوم، فلا صوم له كاملا، هذا رأي ابن كثير. والذي يترجح ويظهر رأي البخاري، لأن هذا الحديث الذي في المسند لا يقاوم ما في الصحيحين، لأن هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة أم سلمة في الصحيحين. وثبت الجواز بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشرهن، يعني باشر النساء، يعني الجماع، لكن الألفاظ والكلمات في كتاب الله جل وعلا في النصوص الشرعية يكنى عن الألفاظ التي قد تستكره. باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كل هذا كناية عن الجماع. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، تنتبه الآن، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن أباح لنا الشارع وأباح لنا ربنا جل وعلا الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر، وإن شئت قلت حتى تبين طلوع الفجر. فمعناه أن الإنسان لا مانع أن يأكل ويشرب ويطأ إلى قبيل الفجر بثوان حتى يتبين له طلوع الفجر، فعندئذ سيدركه الفجر وهو جنوب بنص هذه الآية أو بمفهوم هذه الآية، سيدركه الفجر وهو جنوب، فسيغتسل بعد الفجر ويصلي ويصوم. إذن عندنا صحة صيام الجنوب مأخوذ بالنص ما أشير إليه في هذه الآية وبالحديث، وهذا من يسر الشريعة وتيسير هذه الشريعة، وأنها شريعة ميسرة، إنما بعثت بالحنيفية سمحة، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أظن الاستدلال هنا واضح. ويدخل في ذلك أو ويلحق بذلك الحائض والنفساء، إذا انقطع عنهما الدم عند الفجر فإن المرأة بعد الفجر تدخل وتنوي الصيام وتغتسل بعد ذلك، تنوي الصيام وتغتسل، فيقع الاغتسال هنا منها بعد طلوع الفجر كما وقع الاغتسال من الجنوب بعد طلوع الفجر على ما ذكرنا. إذن هذه مسألة لا شك يحتاج إليها الكثير من الناس، يحتاج إليها الكثير من الناس من الرجال ومن النساء، لأن هذا الحكم عام للرجل والمرأة، للرجل والمرأة بالنسبة للجنابة، وكذلك بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء اللذين يدركهما الفجر وقد انقطع الدم قبيل الفجر بوقت يسير جدا، فينوي الصيام ويغتسل بعد دخول الوقت. هذا بالنسبة لي هذا الحديث. ومن فوائده الفوائد التي ذكرها العلم في حديث عائشة أم سلمة، منها ترجيح ما روته النساء فيما لهن اطلاع عليه دون الرجال، يعني في أمور يطلع عليها النساء دون الرجال، هناك أمور تطلع عليها المرأة دون الرجل أو أكثر من الرجل كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث. فرجح هنا مروي عائشة أم سلمة على ما رواه أبو هريرة عن الفضل بن العباس، لأن هذا مما تطلع عليه النساء، بل يحصل معهن، يحصل معهن مع أمهات المؤمنين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من هذا الحديث أن المباشر للأمر أعلم به ممن أخبر به، يعني أبو هريرة أخبر به، الفضل بن عباس أخبر به، لكن الذي يباشر هذا الأمر أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة أم سلمة، فيؤخذ منها فائدة، منه فائدة أن المباشر للأمر أعلم به ممن يخبر به، كما في حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال، وابن عباس كان يقول وهي أو هو محرم، فأخبرت أنه تزوجها وهو حلال وهي صاحبة القصة، يعني لم يكن محرما، لم يكن محرما. ثالثا في هذا الحديث فضل أمهات المؤمنين، فضل أمهات المؤمنين فيما نقلنا للأمة من هذا العلم العظيم من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقلنا من بيوته وبيوت أزواجه عليه السلام العلم الغزير في مسائل كثيرة وعديدة، في مسائل عديدة تهم الأمة نساء ورجالا. رابعا في هذا الحديث التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم على ذلك دليل يقتضي الخصوصية، يعني هو عليه السلام يدركه الفجر هو جنب من جماع ثم يصوم، فهذا أمر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو عام الأمة، فلا يأتي إنسان يتنطع ويتكلف ويقول لا لا يصح صيامي بل سأفطر وأقضي، نقول له لا، السنة التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ما لم يقم على ذلك دليل للخصوصية. خامسا فيه جواز تأخير الجنب الاغتسال بعد دخول الفجر، بعد دخول وقت الفجر، ما لم يؤدي ذلك إلى تضييع الفريضة، ما لم يؤدي ذلك إلى تضييع الفريضة، فيه جواز تأخير الجنب الاغتسال بعد دخول وقت الفجر ما لم يؤدي إلى تضييع الفريضة. وأخيرا يدل هذا الحديث على صحة صيام الشخص المحتلم بطريق الأولى، إذا كان الجنب الذي هو جنب من جماع صح صيامه، فالمحتلم النائم الذي نزل الماء بدون اختياره أولى، صحة صيام المحتلم أي الذي أصابته الجنابة من غير جماع. يلحق بهذا الباب ما يباح فعله للصائم، ما يباح فعله للصائم. البخاري رحمه الله تعالى عقد في ذلك بابا، قال باب وذكر فيه أشياء، يعني مما يباح فعله للصائم، باب اغتسال الصائم، وذكر فيه مما يباح. قال وبلى ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، يعني واحد اشتد عليه الحر أو حران، ليس عنده مراوح، ليس هناك مكيفات، فالطريقة القديمة المعروفة أن الإنسان يأتي بقطعة قماش يبلها بماء ويمسح بها رأسه ويمسح بها وجهه وجسده، هذه أحد الطرق. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وهناك طريقة أخرى، كان بعض الناس يأتي بهذه القماشة فيها ماء ويضعها على وجهه ويضع نفسه تحت المروحة مثلا، لأنك في الوقت الحر المروحة تأتي بالحرارة، هواء حار، فإذا أتيت بقطعة قماش فيها ماء وضعتها على رأسك والهواء خلفها فإنها تأتي عليك بشيء من البرودة. قال البخاري ودخل الشعبي، الشعبي اسمه تعرفونه، ها هو الشعبي عامر ابن إسرائيل الشعبي، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، يعني دخل الحمام وهو صائم، يعني الواحد وهو صائم طش الحمام، ولا ما المراد بهذا؟ ما معنى دخل الحمام وهو صائم؟ الحمام بتاع زمان، هو بتاع زمان غير وقتي، كان عامل ازاي بقى الحمام بتاع زمان؟ الوقت الحمام فيه بتاع حمام فرنج يعني وفيه سيراميك وكده ولا ايه؟ ها الاولاني كان ايه؟ كان ايه؟ تمام تفضل. الاستحمام ازاي يعني ما اعرفش يستحمى ببيته يعني؟ ليس مقصود الحمام هنا مكان قضاء الحاجة. الآن في حاجة اسمها أظن السونة ولا السونة، السونة بالفتح سونة، فكان زمان في الحمامات هذه المقصود بها غسل الجسد، وللأسف الشديد كان يعمل فيها عمال يغسلون جسد الرجال، بخار فيها يستفيدون منه ويستفيدون من هذا البخار في إزالة الدهون الموجودة على الجلد. وهذه الحمامات يعني قبل حتى الساونا هذه كانت موجودة في الشام، الأخوة في الشام يحدثون عن وجودها لوقت قريب، ويقال أن في القاهرة نفسها إلى الآن بعض هذه الحمامات موجودة، فيدخل الإنسان هذا الحمام ليتبرد أو يزيل عن نفسه الدهون والأوساخ ونحو ذلك. ومن الإشكالات التي ذكرها العلماء فيها قضية كشف العورات، يجب على من دخل الحمام أن يتذر، يلبس الإزار الذي يغطي الجسد من أسفل. وأيضا بعض النساء تدخل الحمام وجاء وعيد لمن تدخل الحمام وتضع حجابها، جاء الوعيد لمن دخلت الحمام ووضعت حجابها. فالقصد من هذا أن الشعبي يقول في الصوم دخل الشعبي الحمام وهو صائم، يعني لا مانع أن الإنسان يدخل، يعني ما يعرف الآن كما قلت بالسونة، وهو صائم، إما ليزيل الدهون عن نفسه أو إذا كان فيه تبرد أو نحو ذلك، فإن هذا لا يؤثر في الصيام. قال البخاري: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. الإنسان إذا كان في المطبخ، المرأة أو رجل يريد أن يتذوق الطعام، يضع شيء من الطعام على شفتيه بدون أن يبلع أو يبتلع ذلك، يتذوق، لأن التذوق يحصل بوضع الشيء على الشفتين في أول الفم بدون بلع. يقول ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني الشيء من الطعام المطبوخ في القدور. يعني قال الحسن البصري: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. المضمضة معروفة، إدخال الماء في الفم ثم مجه، والتبرد للصائم، التبرد بأي صورة من صور التبرد، سواء دخل تحت الدش للاستحمام مثلا، أو نزل في البحر، أو جلس في مكيف أو نحو ذلك. قال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني لا مانع إذا كنت صائما أن تضع الدهن. الدهن زمان، طبعا الأدهان زمان كان منها العود اللي نسميه الوقت احنا المسك، العود هذا يأتي منه نوع دهن، ويأتي نوع من العود خشب، تضع هذا الخشب على الجمر مثل الحجارة اللي تكون في الأهاوي ديت، يحط عليها المعافر وهذه الأشياء، هذا اسمه جمر حطب، هذا تضع عليه قطعة من العود، عود الدهن، فما شاء الله يمتلئ المكان بالرائحة الطيبة جدا جدا جدا. طبعا ما أدري العود هذا موجود في مصر، الكيلو منه مثلا بحوالي 20,000 جنيه، الكيلو من هذا العود خشب هكذا، تأخذ منه قطعة صغيرة جدا هكذا، تضعها على هذا الجمر وهذا الحطب، وهو طبعا فيه النار، فما شاء الله تملأ المكان والمساجد، تبخر بها المساجد وتمتلئ بالرائحة الطيبة. هذا نوع من العود، العود يأتي خشب، ويأتي هذا العود على صيغة الدهن اللي احنا نسميه الآن زي الفوزلين. طبعا الفوزلين هذا ليس له رائحة جميلة، وإنما الناس تضعها كذا، لكن هذا العود طيب جدا الذي يأتي على صورة الدهن، ويأتي أحيانا على صورة اللي احنا نسميه الريحة، يخفف ويدهن منه مخففا. فلا مانع أن الإنسان في الصوم يدهن بهذا الدهن، يضع منه على رأسه وعلى جسمه، ولا يؤثر على صيامه. طب لا يؤثر على صيامه من أي ناحية؟ ذكروا ناحيتين. الناحية الأولى قضية أن هذا إذا وضعه في قبل الصيام فإنه يحصل فيه ترشيح له في داخل الجسد، فهذا لا يؤثر. الشيء الآخر وهو الأقوى والأولى أنه يجعل الصائم في صورة المترف أو المترفه، يعني نوع من الرفاهية، لا مانع من ذلك، لا مانع من الرفاهية للصائم، ليس هناك شيء يمنع الصائم من الرفاهية. كذلك ذكر هنا بعد الدهن مترجلا، يعني سرح، يخرج متسرح ومتزين، واضع الطيب، واضع الدهن، وهو صائم. هل هذا يعارض الصيام؟ الجواب لا يعارض الصيام، لا يعارض الصيام، لأن هذا مما أحله الله سبحانه وتعالى. الصوم عبادة، نعم، ولا مانع أن الإنسان في أثناء هذه العبادة يتطيب ويترفه بما أحل الله سبحانه وتعالى. وقال أنس إن لي، نعم، البخور فيه إشكال في الصيام، وأكثر أهل العلم على منعه، لأن له جرم يدخل داخل الجسم وداخل الفم، وليس مثل الأعواد وليس مثل الروائح العادية، علما أن هذا العود الذي قلت لكم عليه قبل قليل في مسألة، وهو أنه يخرج منه بخور. يعني عندما تكلمت عن العود كنت يعني أعرف العود ما هو أو الدهن، لكن ذكرت لكم في الصيام الدهن الذي يدهن به، ولكن الدهن الآخر اللي هو الخشب، هذا يستبعد في الصيام، لأن هذا له رائحة، له جرم وجسم، فيدخل إلى الداخل الصدر وإلى داخل الجسم. فنبه العلم على هذا، وأن هذا مما ينبغي للصائم أن يتركه احتياطا، لأن له جرم يدخل في الداخل. قال أنس رضي الله عنه: إن لي أبذا. أبذا، أبذا هذا عبارة عن حجارة محفورة، حجر منقور، يعني ممكن أن نقول زي البنيو مثلا في الوقت الحالي. إن لي أبذا أتقحم فيه وأنا صائم، يعني كأن هذا الأبذا البنيو حاطط فيه مية، وكل ما يحتر ينزل فيه يتبرد فيه، أتقحم فيه وأنا صائم. طبعا زمان الحرارة شديدة، ولا يوجد لا مراوح ولا مكيفات، فكانوا يبحثون عن أي شيء يخفف من هذه الحرارة. إن لي أبذا، الأبذا الحجر المنقور من الداخل، وكما قلت هو الآن أشبه بالبانيو، وممكن تقول أيضا أشبه بالزير الكبير، ممكن في بعض الأماكن الزير الكبير هذا كان يسمى زمان زلعة، يوضع فيها ماء كمية كبيرة قبل أن توجد في البيوت الخزانات ونحو ذلك والبراميل، فكانت هذه تكون من الفخار فتبرد الماء جدا، وأكيد عندكم أيضا. والأشبه بها اللي هو القلة الآن تبرد الماء، فعندما يكون هذا الزير الكبير أو الزلعة أو الحجر فالماء يكون فيه بارد. فكان أنس يقول: كان لي أبذا أتقحم فيه وأنا صائم. إذا لا مانع من ذلك، ويقاس عليه أن الإنسان قد ينزل البحر أو حمام السباحة أو نحو ذلك، وبالأولى أنه لا مانع أن الإنسان يجلس في المكيف أو المروحة، ولا يأتي واحد يقول بأن هذا فيه تنقيص لأجر الصوم، الأفضل أن أجلس في الحر عشان أخذ الأجر كامل. لا، نقول له هذا مما أباح الله جل وعلا وأحله، وهذا من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة وسماحة هذه الشريعة. وربنا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالحرام مفصل وموجود عندنا ومبين، فالذي يدعي تحريم شيء عليه أن يأتي به البرهان والدليل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال البخاري: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. استاك وهو صائم، هذه موجودة في بعض النسخ. وهذا الحديث وصله أحمد وأبو داود وفيه مقال. ويغني عنه في السواك للصائم ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي غير الصحيحين: مع كل وضوء، مع كل وضوء، رواه ابن خزيمة وغيره. إذن إذا كنت تستعمل السواك مع كل صلاة ومع كل وضوء، فبالتالي سيدخل في ذلك الظهر ويدخل في ذلك العصر، لأن بعض الفقهاء يمنعون السواك للصائم، يمنعون السواك للصائم بدون دليل صحيح. فهذا الحديث بهاتين الروايتين يفيد أن الصائم سيتسوك في وقت الظهر وهو صائم بعد الزوال، وفي وقت العصر وهو صائم كذلك. وقال ابن عمر: يستاك يعني الصائم أول النهار وآخره، يعني كما يحب، كلما احتاج إلى السواك لتغير الفم يستاك في أول النهار وفي آخر النهار، ويدخل في ذلك ما بعد الزوال. وصله ابن أبي شيبة بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم، يعني بعد الزوال، زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب، وقت الزوال غير وقت الغروب وسقوط الشمس في الأفق، وقت الزوال هذا هو وقت الظهر، يدخل وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء وميلها إلى الجهة الأخرى جهة الغرب. كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. وقال عطاء مفتي أهل مكة: إذا ازدرى ريقه لا أقول يفطر، يعني واحد يبلع ريقه وهو صائم، مجرد يبلع ريقه هكذا فعل كل إنسان يحتاج إليه، لا أقول يفطر إلا إذا تعمد، إذا اجتمع في فمه بلغم أو مجموع من الريق فعندئذ لابد أن يلفظه يطلع بره يتف يعني. لكن إذا كان يبلع الريق بطريقة عادية فهذا لا بأس به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم النخعي بالكحل للصائم بأسا، بالكحل. طب ايه الكحل ده، يعني للرجال ولا للنساء؟ الكحل هناك انواع من الكحل لا مانع للرجال منها، منها الكحل الذي يعرف به الاثمد، الاثمد، وهذا الكحل جاء فيه احاديث صحيحه ان فيه منافع للعين وللشخص، الاثمد، وهو موجود، لا أدري موجود عندنا هنا عند العطارين أم لا، لكن هو معروف وموجود وفيه فوائد مهمة وجيدة جدا للشخص. طيب ما دخل لموضوع الكحل في الصيام؟ هناك نوع من الكحل كالصبر، قالوا بأن الإنسان إذا وضعه يجد طعمه في حلقه، كحل اسمه مأخوذ من الصبر، العلقم يعني، يجد طعمه في حلقه. هذا الذي يكون فيه إشكال ويحتاط الإنسان بتركه. أما الأكحال الأخرى التي لا يجد الإنسان لها طعم في حلقه كالإثمت كما ذكرت، وبالنسبة للنساء ما يعرف الآن في الأكحال بالأقلام ونحو ذلك، فإنها أكيد لا تجد المرأة لا طعم في الحلق. لكن على كل حال هذا الذي ذكروه بالنسبة للصب، ويبقى شيئان. الواقع لو كان الناس تقول ان هذا موجود فعلا، ان الانسان اذا تكحل يجد طعم في الحلق، فهذا يمنع، او الطب، والا فان يتصور المجرى، يعني التجويف الذي خارج او خلف العين، يعني متصور ان ممكن يوصل للحلق. على كل حال إذا وجد هذا في الواقع، وجد الإنسان طعم الأكحال في حلقه، فإنها تمنع لذلك. وكما قلت هناك أكحال لا يجد الإنسان لها طعم في حلقه. قال البخاري: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، يعني الرجل يستطيع أن يباشر المرأة بدون جماع. يباشر المرأة، ما معنى يباشرها؟ المباشرة التقاء البشر، البشرتين، التقاء البشرتين بدون وطء وبدون جماع، لأن الجماع كما تعلمون من المفترات ومن المبطلات. يقول البخاري: باب المباشرة للصائم. وذكر حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني يستطيع أن هو يملك نفسه. لأن الإنسان قد يأتي يقبل امرأته وهو صائم أو يباشرها فتثور الشهوة، تثور الشهوة ويسقط، ويحصل منه الوطء، ويحصل منه الأمر المحرم، ويبطل صومه وصومها، وتصبح عليه الكفارة التي سنذكرها بعد ذلك. فإذا الإنسان يعرف أنه لا يتمالك نفسه، فالأولى له أن يمتنع عن المباشرة أو التقبيل. وهذا الكلام يحتاج إليه أكثر من يحتاجون إليه الذين يتزوجون حديثا قبيل رمضان، لأن هذه مشكلة تحصل. يأتينا شخص متزوج حديث لو شهر أو شهران، فقد وليس عنده إيمان قوي، وليس عنده أشياء يحتاط بها، فيحصل منه المباشر أو التقبيل، فيقع في الجماع والوطء، فيقع في المحرم، ويبطل صومه وصومها، ويكون عليه الكفارة التي سنعرفها، كفارة الظهار المغلظة التي تسمعونها بعد قليل. إذن قول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، يعني كان أملككم لشهوته، يستطيع أن هو يمسك نفسه. فيبقى الحكم أن من لا يستطيع أن يتمالك نفسه يبتعد عن هذا الأمر حتى لا يوقعه، حتى لا يوقعه فيما هو أخطر منه، وهو الوقوع في الوطء أو الجماع. نحن نذكر هذه المسألة من باب التعليم، من باب التعليم. إذا حصلت واحد قبل أو واحد باشر ولم يطأ وسأل، فنقول له صومك صحيح. يعني ومن الطرائف أنه يعني من سنين عادة كنت أدرس في أحد المساجد وذكرت هذه المسألة، فرد علي أحد يعني الأخوة الكبار في السن الشياب، فقال يعني هو يعني زنقت يعني أن هو يقبل في الوقت دوت، يعني جيت على بيت. فنقول له: لا، نحن نذكرها لأنها ربما تحصل من الشخص، تحصل له لأي سبب من أسباب. فنقول له: مجرد التقبيل أثناء الصيام لا يفسد الصيام ولا يبطله. وكذلك المباشرة بدون جماع. فإذا خاف الإنسان على نفسه أن يوقعه ذلك في الوط فيمنع من ذلك حتى لا يفسد عليه صومه ويتحمل بعد ذلك الكفارة التي سنذكرها. لذلك البخاري قال في باب آخر باب القبلة للصائم، يعني بوب باب المباشر للصائم باب لوحده ثم باب القبلة للصائم، وذكر حديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. ضحكت لماذا؟ لأن هذا مما تستحي المرأة من ذكره، لكنها ذكرت ذلك رضي الله عنها وأرضاها تعليما للأمة بهذا الحكم، وهذا من برها بأمتها وبنا وصدق نصحها رضي الله عنها وأرضاها، صدق نصحها أنها كلفت نفسها أن تقول هذا الذي يستحي منه من أجل أن يستفيد منه الأجيال والقرون المسلمة التي تأتي بعد ذلك ثم ضحكت. قال النووي القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، يعني ليست محرمة لمن لم تتحرك شهوته، لكن الأولى تركها، الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل مكروهة. وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل، يعني الصيام التطوع دون الفرض، يعني كأنه يمنعها في الفرض من باب سد الذريعة، سد الطرق المؤدية. قال النووي ولا خلاف أنها لا تبطل الصيام إلا إن أنزل بها، يعني قبل سواء رجل كبير سواء شاب بإرادته بدون إرادته، لا خلاف أنها لا تبطل الصيام ولا تؤثر عليه إلا في حالة واحدة، إذا أنزل المني بها، إذا أنزل بها. قال البخاري باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. استنثر يعني إيه بقى؟ ما الفرق بين الاستنثار والاستنشاق؟ ها طيب والاستنثار، طب نريد قول آخر، ها استنثر، إذا استنثر فدخل الماء في حلقه، ها استنثر، طيب استنثر استنثار، الاستنثار من الأنف، والمضمضة والاستنشاق من الفم. بالغ في الاستنشاق في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث الآخر الجواب الاستنشاق والمضمرة والاستنثار من الأنف. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الثاني في الذي معنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، رواه البخاري برقم 1933 ومسلم رقم 1155. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي الترمذي فإنما هو رزق رزقه الله. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى حكم من أكل أو شرب ناسيا. المسألة الثانية، هل يلحق بذلك من جامع ناسيا؟ يعني هل يتصور أن يأتي إنسان وهو صائم يجامع امرأته ثم يأتي يقول يا فضيلة الشيخ أنا كنت ناسي وماذا علي؟ هل حكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا أم لا؟ المسألة الأولى، من أكل أو شرب ناسيا الجمهور على صحة صومه لقوله في الحديث فليتم صومه فإننا أطعمه الله وسقاه. الإمام مالك يرى بطلان صيامه، صيام من أكل أو شرب ناسيا، وأنه يجب عليه القضاء، وهو مذهب شيخه ربيعة. والاعتذار عنهما لعلهما لم يبلغهما الحديث. والأدلة على صحة الصيام قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله في الحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان الحديث. وفيه رد على القدرية في قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه، لأنهم يزعمون أنه جل وعلا لم يقدر على العباد أفعالهم ولم يشأها ولم يعلمها إلا بعد وقوعها، فهذا الحديث فيه رد عليهم فإنما أطعمه الله وسقاه، إسناد الفعل لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، حكم من جامع ناسيا، هل يقاس على من أكل أو شرب ناسيا؟ القول الأول وهو قول الحسن ومجاهد أن صيامه صحيح ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للأدلة السابقة التي ذكرناها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاء في الحديث أن الله قال قد فعلت وليس عليكم جناح إلى آخره. القول الثاني أنه لا يقاس المجامع على الآكل والشارب ناسيا، لا يقاس المجامع على الآكل والشارب ناسيا، فهو قياس مع الفارق، لأنه عندهم لا يتصور أن يأتي إنسان صائم وأيضا امرأة صائمة وكلاهما ينسى الصيام، وهو قول عطاء والأوزاعي والليث بن سعد المصري وقول الإمام مالك وهو قول الإمام أحمد ووجه الشافعية قالوا عليه القضاء، والإمام أحمد يقول عليه أيضا الكفارة. حجتهم في ذلك قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الآكل، يعني عطاء لما سئل عن هذه المسألة مجامع صائم جامع ناسيا قال عطاء لا ينسى، يعني هذه مسألة لا يتصور فيها النسيان، هكذا قال. وأجيب عن ذلك، يعني عن أدلة المبطلين لصيام المجامع، بأنه جاء في أحد روايات هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك ورواه ابن حبان وابن خزيمة بلفظ من أفطر في شهر رمضان ناسيا. كلمة أفطر يدخل فيها أفطر بأكل أو بشرب أو بجماع، فهي عامة في كل فطر، من أفطر في رمضان ناسيا في شهر رمضان، وهذا الحديث صحيح، وكما قلت رواه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان من أفطر في شهر رمضان ناسيا، فهذا عام يدخل فيه الفطر ناسيا بالأكل أو الشرب أو الجماع. وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لأن هذا الذي قد يحصل، أما الجماع ناسيا فهو نادر، لم ينص عليه لندوره، لم ينص عليه لندوره. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. ذكر الحافظ ابن حجر أن من الأشياء المستظرفة التي ذكرها عبد الرزاق في مصنفه أنه جاء رجل صائم إلى أبي هريرة قال له: يا أبا هريرة، قد أصبحت صائما، قد أصبحت صائما فنسيت فضعمت، يعني نوى الصيام وقام في الصباح ثم جلس يفطر كل يوم، بيفطر يتناول الفطار فأفطر، قال: فنسيت فطعمت. فقال: لا بأس، لا بأس، يعني أطعمك الله وسخاك. قال: فذهبت إلى، أتيت إنسان فأطعمني، فأتيت إنسان فأطعمني ونسيت. فقال: لا بأس. قال: ذهبت إلى بيتي فطعمت ناسيا. فقال: أنت إنسان لم تتعود الصيام، يعني شكلك كده أول مرة تصوم مش آخر على الصيام، ثلاث مرات، المرة الأولى ماشي، طب والثانية والثالثة كل ده وأنت ناسي. قال: أنت إنسان لم تتعود الصيام. بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. هذا الحديث يبين أحد مبطلات الصيام، أحد مبطلات الصيام، وهي الجماع متعمدا، الجماع متعمدا، لأن مبطلات الصيام على قسمين: مبطلات توجب القضاء فقط، ومبطلات توجب القضاء والكفارة. مبطلات توجب القضاء فقط كالأكل والشرب، ومبطلات توجب، مبطلات توجب القضاء والكفارة كالجماع، كما في هذا الحديث الذي معنا، وأرجو أن تنتبهوا له لأن هذا الحديث جمع فيه بعض العلماء، كتب فيه مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة من هذا الحديث. هذا الحديث ألف فيه بعض العلماء مجلدين جمع فيه فيهما 1000 فائدة. فنحن يعني على السريع سنحاول أن يعني نعلق عليه. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه فضل الجلوس في حلق العلم، وفيه حرص الصحابة على تلقي العلم، نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدة مجالسة العلماء للتعلم منهم. كل إنسان يجد عنده وقت فارغ يلتحق بحلق العلم، فإنه سيخرج منها بأفضل ميراث، وهو ميراث الأنبياء. أفضل ميراث هو هذا الميراث الذي ورثه لنا الأنبياء، العلم الشريف. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، هذا الرجل اسمه سلمة ابن صخر البياضي، سلمة ابن صخر، جاءه رجل في فائدة جلوس المفتي لتلقي استفتاءات الناس، جلوس المفتي في مكان يعرفه الناس، مكان محدد وميعاد محدد، ليأتيه من يريد الفتوى. وفيه كذلك أن الناس ينبغي عليهم أن يفزعوا إلى علمائهم للسؤال عند النوازل وعن المسائل المشكلة، أن الناس ينبغي عليهم أن يفزعوا إلى علمائهم. لا يأتي الإنسان يسأل أي إنسان، بعض الناس تحصل له مشكلة يذهب إلى أي واحد في أي مكان، لا واحد في المسجد، لا واحد على الفرش، لا واحد كان يسمع القرآن في محل يسأله وبعدين يستفتيه فيفتيه، ثم يأتي يقول لك والله يا شيخ أنا سألت واحد فقال لي مراتي حلال ورجعها لي، يعمل كذا كذا وتبقى حلال. فيسأل أي إنسان، لا ينبغي الإنسان أن يسأل أهل العلم. نعم
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال البخاري في الحديث ذكره: إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت هلكت، وفي البخاري وفي مسلم قال احترقت، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أين المحترق، أين المحترق؟ فأقره على ذي الكلمة هلكت، وأقره على كلمة احترقت. ماذا نستفيد منها؟ من ضمن الفوائد خطورة المعاصي، خطورة المعاصي، وأن المعاصي فيها هلكة وفيها دمار وفيها هلاك وفيها احتراق لحسنات الشخص وحرق الحسنات الشخص. قال احترقت، فلم ينكر عليها هذه الكلمة. فإذا ينبغي الإنسان أن يحترز من المعاصي وينتبه لها وألا يتهاون فيها. إذا وقع الإنسان في المعصية عليه أن يسارع للتوبة والاستغفار، فإن المعاصي فيها الهلكة. فقال له ما لك، ما لك فيها فائدة استفصال المفتي. المفتي إذا جاء واحد، أحيانا بعض الناس يلبس، يلبس في السؤال ويدلس، فينبغي على المفتي أن يكون فطنا ويستفسر ويستفسر كذلك، يقول له ما لك في إيه بالضبط، فسر الموضوع. قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وقعت، إذن هذا شرط لبطلان صوم المجامع، أن هو وقع عامدا على امرأتي. طيب لو وقع على امرأة أخرى هل نفس الحكم أم لا؟ الجواب نفس الحكم، في رمضان، في رمضان أو حتى لو في التطوع وأنا صائم. إذن ينبغي الإنسان وهو صائم أن يأخذ حذره. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. ما حكم من فعل ذلك الذي يقع ويجامع أهله في نهار رمضان، ما حكم ذلك؟ الجواب يبطل صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة. ما هي الكفارة التي عليه؟ ستأتي بالحديث، إما يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هل هذه الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الإمام مالك ورواية عن أحمد أنها على التخيير، والذي جعلهما يذهبان لذلك أنه ورد في بعض الروايات فليعتق رقبة أو الصيام أو إطعام، ولكن هنا أو هي عاطفة وليست للتخيير. وجمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وقول الأحمد بأنها على الترتيب، يعني يجب عليه أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الثاني يصوم شهرين متتابعين. هل الرقبة هذه يشترط أن تكون مؤمنة؟ الجواب جمهور أهل العلم على اشتراط أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، والحنفية لا يشترطون الإيمان فيها. وحجة الجمهور أنه ورد تقييد الرقبة بالإيمان في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها، فيحمل المطلق على المقيد. ولماذا جعل أول شيء في هذه الكفارة العتق؟ قالوا المناسبة هنا أن من أعتق رقبة أعتق الله جل وعلا بهذا رقبته من النار. جاء في الصحيح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه. الذي يعتق عبدا مسلما فإن الله جل وعلا يعتقه من النار. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. طبعا هذا من الشهور القمرية، يصوم شهرين متتابعين بدون فاصل إلا العذر كالمرض. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ كل مسكين يعطى صاع، فالصاع 4 أمداد، يعني حوالي 2.5 كيلو من البر أو الشعير. قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما نحن على ذلك طب لم يذكر الآن المرأة، لم يذكر المرأة، هل المرأة حكم وحكم الرجل الذي يجامعها في رمضان؟ جمهور أهل العلم على أن حكم حكم الرجل إذا كانت مطاوعة، إذا كانت مطاوعة للرجل فإن عليها القضاء والكفارة، أما إذا كانت مكرهة فإن عليها القضاء فقط. والأصح عند الشافعية أنها لا يجب عليها كفارة، يعني عليها القضاء فقط، لكن إذا كانت مطاوعة كما قلنا عليها القضاء والكفارة. قال: فبينما نحن على ذلك إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، هو المكتل نسميه الآن الأفة الكفة، والكفة هذه مكتل يسع 15 أو 15 صاعا، يعني حوالي 37 كيلو، أتي بمكتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فين الراجل الذي احترق؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم ورفقه وحلمه، هذا الشخص الذي ارتكب هذه المعصية لكنه جاء تائبا منيبا. فيجب على العالم والمفتي أن يرحم من يأتي تائبا منيبا. قال له: خذ هذا، يعني كل هذا، يعني حوالي 37 أو 40 كيلو، قال: خذ هذا فتصدق به، يعني عما فعلت. ففيه مشروعية مساعدة الفقراء والمساكين والوقوف بجانبهم، بجانب المحاويج والأرامل المحتاجات واليتامى المحتاجين. خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني، على أفقر مني، يعني وفي رواية: والله ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتي المدينة، أهل بيت أفقر مني، يعني يقول أنا أفقر واحد في المدينة، والمدينة فيها حرتان، حرة شرقية وحرة غربية، ومعنى الحرة الأرض التي تعلوها حجارة سوداء. فقال: يا رسول الله، والله ما بين حرتي لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ضحك من هذا الرجل، جاء في الأول عنده مشكلة ويريد الفتوى، ثم لما رأى الطعام ورأى حاجته الشديدة أراد أن يكون هذا الطعام له دون غيره. فقال له النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف بنا الرحيم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فهذا فيه جواز إطعام الإنسان أهله الصدقة إذا كان محتاجا إليها. طيب، هل هذا الرجل يلزمه بعد ذلك الكفارة أم لا؟ هل تسقط الكفارة بالإعسار أم لا؟ الجواب: بعض أهل العلم وهم الجمهور يقولون لا تسقط، بل تبقى في ذمته إذا تيسر له. وبعض أهل العلم يقول، والحنابلة، تسقط عنه الكفارة لأنه غير قادر، وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وطبعا لابد أن يصوم يوما مكانه، هذا بالنسبة لي الذي جامع في رمضان ناسيا. وبهذا قد انتهينا من هذا الحديث وهذا الباب، وإن شاء الله موعدنا سيكون إن شاء الله السبت القادم، يوم السبت إن شاء الله سبحانه وتعالى، نستأنف الدرس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.